أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية فوزي. مرحبا بكم، انضموا إلينا في حلقة جديدة من البرنامج الوحيد الذي يتيح لكم فرصة الاطلاع على ما كتبته الصحف والمجلات العربية.
قرأت لك في الصحف.
في أرقام وجداول وإحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبين أنه يوجد في مصر 3 ملايين حالة زواج عرفي، من بينها 255,000 حالة زواج عرفي أو سري بين طلبة وطالبات الجامعات بنسبة تقترب من 17% من عدد طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وقد خلف هذا الزواج حتى الآن 14,000 طفل لا نسب لهم. أما عدد العوانس فقد وصل إلى 9 ملايين عانس، وتذكر الأرقام أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 6 دقائق. هذه الأرقام المخيفة تضمنها تحقيق يوم السبت بصحيفة الأهرام المصرية الذي اختار له عزة السعدني عنوان الهروب إلى الضياع، وضمنه كذلك حكاية مؤلمة لامرأة مطلقة ودراسة أثبتت حجم الآثار النفسية التي يلحقها طلاق الأبوين بالأبناء. في مقاله شاعر المليون وتكريس الانتماء القبلي الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية في عدد الأحد الماضي، يرى شايع بن هذال أن ثمة تصدعا أو هشاشة أخذت تصيب مفهوم الهوية السائد، فقد كرست البرامج الإعلامية التي تعنى بالشعر وبمزاين الإبل الانتماء إلى القبيلة وأعادته إلى الحياة مرة أخرى، والمقلق أن ظاهرة أو موضة القبلية التي طار بها الشعر النبطي في فضاء الإعلام والإنترنت قد انتقلت وتسربت إلى المدارس ومعاهد التربية. وفي صحيفة الرياض كتب الدكتور فايز بن عبدالله الشهري: يا قبائل الانترنت، هل حياتنا بهذا السواد؟ مشيرا إلى أن محتوى أغلبية مواقع ومنتديات شبكة الانترنت العربية تظهر صورة المجتمع وعلاقاته بصورة سوداوية تدعو إلى الحزن والحيرة. الثقافة والمثقف ومحركات البحث هو عنوان المقال الذي كتبه فؤاد زويريق في صحيفة العرب أونلاين التي تصدر بلندن، والذي قال فيه: إننا نحن العرب ما زلنا نعاني من كساد الثقافة المعلوماتية بشكل عام، وما زال البعض منا ينظر إليها على أنها مارد غربي لا بد من تجنبه. وهذا المنطق نجده للأسف عند شريحة كبيرة من المثقفين، الشيء الذي ينعكس سلبا على البيئة المعاصرة للمعرفة والتي تجاوزت الأدوات التقليدية من حفظ وما شابه، تعتمد بالأساس على البحث كمنهج تربوي يؤسس لقاعدة معرفية قوية. ويرى الكاتب أنه لمحاربة هذه الأمية لابد لنا من مسايرة الركب والخروج من القمقم التقليدي لنتعرف أكثر على التقنيات والآليات الجديدة في مجال البحث، وبالتالي نؤهل سلوكياتنا البحثية في إطار مجتمع معرفي جديد يعتمد على المحتوى المعلوماتي والرقمي كمصدر من مصادر المعلومات. جسدي، لفظي، اجتماعي، معنوي ونفسي، هذه بعض أشكال ومسميات وأنواع العنف ضد المرأة الذي تتعرض له طوال حياتها. يبدأ في البيت من قبل الأب أو الأخ أو الزوج، وينتقل إلى الشارع ويمتد إلى مواقع العمل. لذلك أطلقت الأمم المتحدة حملة عالمية لمواجهة العنف بعد أن ازداد انتشارا، حيث إن امرأة من كل 3 نساء تتعرض للضرب. صحيفة القبس الكويتية تناولت في عدد الاثنين واقع الظاهرة في الكويت، وعرضت آراء ناشطات وحقوقيات عبرن عن خشيتهن من تفشي الظاهرة وتحولها إلى جريمة بسبب غياب عوامل الردع والعقاب وصمت الضحية. القبس بحثت أيضا في مدى صدق المثل القائل الكبير يدلل والصغير يعلل، وتبين من خلال آراء أصحاب التجارب أنه ليس قاعدة ثابتة، وأن المرأة لا تعيش السعادة والحب بالضرورة مع رجل يكبرها سنا. ويؤكد علماء النفس أن الحب هو أساس تبديل الرجل لزوجته، ولا يقتصر ذلك على الزوج الكبير سنا، وأن الرجل يستطيع أن يملك المرأة بكلمة طيبة. تحت عنوان الملل في مؤسسة الحياة، كتبت ناهد سعيد في صحيفة الرياض عن أهمية الحوار في الحياة الزوجية، مشيرة إلى خطورة الصمت الذي يفتح مجالاً لتراكم المواقف السلبية. أما صحيفة الرأي الأردنية فقد أثارت قضية بالغة الخطورة تتمثل في الاعتداء على المعلمين والأطباء، وقد تزايدت معادلة هذه الاعتداءات مؤخراً، ما يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي تقف وراء ذلك. أهو قصور في الطبيب أو المعلم؟ أم هو قصور في الأنظمة والتعليمات الحكومية؟ أم هو قصور ذهنية هؤلاء الأفراد المعتدين؟ أما صحيفة الصباح العراقية فقد أثارت مسألة رداءة الخط والكتابة اليدوية، معتبرة إياها أهم مشاكل التعليم، ودعت إلى إعادة النظر بتدريس مادة الخط العربي. في عددها يوم الثلاثاء أثارت صحيفة المدى العراقية موضوع دور وسائل الإعلام في تشكيل المفاهيم المجتمعية، قائلة إن الإعلام أمانة ومسؤولية، والمؤسسة الإعلامية كالمؤسسة التربوية من حيث أثرها في تشكيل بنية المجتمعات ورسم ملامحها. وقد يتفوق أثر المؤسسة الإعلامية على التربوية نتيجة عوامل مختلفة، منها طبيعة المادة التي تقدمها ومدى مناسبتها لأهواء المتلقين وتنوع أشكال المؤسسات الإعلامية ومرافقتها لأفراد المجتمع في مختلف الأوقات والأماكن. نختم اختراتنا من الصحف العربية بما أوردته صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر بلندن عن افتتاح أول مقهى للصم في السعودية، وهو الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، والثاني عربيا بعد مشروع آخر مشابه دشن مؤخرا في مصر. المقهى الذي سيفتتح مطلع الشهر المقبل في قلب مدينة الرياض سيقدم قائمة المأكولات للزبائن بلغة الإشارة الوصفية، كما أن لوحته الخارجية ستكون أيضا بلغة الإشارة، وسيكون بمثابة منتدى ثقافي يلتقي فيه جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الصم، بحيث سيتضمن محاضرات ونشاطات إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت دون رسوم. اللافت للانتباه أن العاملين سيكونون من الصم أيضاً، وأن الوافدين إلى المكان من الناس العاديين مطالبون بتعلم لغة الإشارات. أعتقد أننا بحاجة إلى مثل هذه المقاهي لنتعلم قليلاً فضيلة السكوت.
قرأت لك في المجلات.
سؤال الهوية بين الثابت والمتحول هو العنوان الرئيسي للمجلة الثقافية التونسية في عددها الأخير، حيث كتب توفيق بن عامر الشباب والهوية، وكتب جعفر حسين الشخصية والمشاركة الاجتماعية، ومصطفى عطية ثوابت الهوية وتحديات العولمة، والأخضر نصيري القبيلة في الأبحاث التاريخية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية، بالإضافة إلى مقالات ودراسات أخرى في الموضوع نفسه. قدمت مجلة الأديب السعودية صورة التعليم في العالم العربي كما رسمها تقرير اليونسكو العالمي في إصداره السادس لرصد برنامج التعليم للجميع، والذي اعتمد 6 أهداف تحدد مدى النجاح والفشل في تعميم التعليم للجميع، هي الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، تعميم التعليم الابتدائي، تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار، محو الأمية وتوفير بيئات التعلم، ما هو مقدار التعلم لدى الأطفال، والتكافؤ والمساواة بين الجنسين. التقرير أشار إلى أن أكثر من 3/4 الكبار الأميين في العالم يعيشون في 15 بلدا، منها 8 من البلدان 9 ذات الأعداد الضخمة من السكان، من بينها مصر. وبالنسبة للتكافؤ بين الجنسين، فإن التقرير يشير إلى أنه تحقق في بلدين عربيين فقط لم يتم ذكرهما. تحت عنوان بلد محاميل بالصحيح، حققت مجلة صباح الخير المصرية في ظاهرة تزايد امتلاك المواطنين المصريين للهاتف المحمول، والتقت مجموعة من المواطنين لمعرفة مدى أهمية المحمول بالنسبة لهم وحجم تأثيره في سلوكاتهم. وقد عبروا عن عدم قدرتهم على الاستغناء عن الهواتف المحمولة، فيما يؤكد علماء الاجتماع أن الخطأ يكمن في طريقة استخدام الهاتف واعتباره مدعاة للبذخ والتفاخر، ويدعون إلى اجتناب هذه المظاهر السلبية التي تجعل الموبايل أحد وسائل الاستنزاف. خصصت مجلة روزا اليوسف ملف عددها الأخير لموضوع الإساءة للمسيح في الغرب، حيث عرضت المجلة أمثلة وقصصا عن الإساءات المختلفة لسيدنا عيسى عليه السلام، ونقرأ في مقدمة الملف: الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ليست وليدة كراهية للإسلام نفسه بقدر ما هي وليدة عقلية تستهين بكل المقدسات في كل الأديان. هذا هو الانطباع الذي يتولد في الذهن عند قراءة جزء من قائمة الإساءات الطويلة للسيد المسيح والعذراء مريم عليهما السلام. برامج كوميدية ساخرة ومسرحيات هزلية وأفكار شاذة يروجها منحرفون عقليا وفكريا، أمثلة مؤذية لكن معرفتها تساعد على مزيد من الفهم للصورة. حدث ظهور الانترنت ثورة في جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الثقافي، حيث ظهرت مجموعة من المجلات الثقافية الإلكترونية التي تعنى بنشر الثقافة والفكر والفن والإبداع، وبخلق نوع من التحاور بين مختلف المثقفين من جهة، وبين المثقفين وعموم القراء من جهة ثانية. في مقابل ذلك، ما تزال المجلات الثقافية الورقية تؤدي دورها ووظيفتها بنفس الوتيرة. لكن هل يمكن أن يكون لظهور الرقمي تأثير في الورقي في مستقبل السنوات والعقود المقبلة؟ أم سيبقى هناك تكامل بين الرقمي والورقي؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى طرحتها مجلة الرافد الإماراتية على مدراء مجموعة من المجلات الثقافية العربية الرائدة على النت، فاختلفت الآراء والمواقف ووجهات النظر.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. جرت العادة أن نتحدث عن العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، ولكن ماذا عن العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل؟ كثير من الدراسات التي صدرت في السنوات الأخيرة تؤكد بالأرقام أن الرجل في المجتمعات العربية يتعرض للعنف من المرأة، إلا أنه لا يجرؤ على الاعتراف بذلك. صحيفة القبس الكويتية حققت في الظاهرة متسائلة عن من يحمي الرجل من عنف المرأة، وعرضت من خلال التحقيق آراء رجال القانون الذين يؤكدون التزايد المستمر لقضايا العنف الممارس على الرجل، في حين تحدث علماء النفس عن أشكال هذا العنف. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معي بالاستوديو الدكتور علي قاسي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الجزائر. مرحبا بك.
مرحبا، أهلا.
في البداية دكتور قاسي، تعودنا أن نسمع كثيرا عن حالات تعرض المرأة للعنف وهي كثيرة وموجودة، أما أن تمارس المرأة عنفا على الرجل فهذا شيء فيه بعض الغرابة. هل هذا السلوك أصبح فعلا ظاهرة اجتماعية موجودة بكثرة في مجتمعاتنا العربية؟
والله في الحقيقة أنا يعني شخصيا نقدر نقول أنه عمرنا ما قدنا ما عشناش العنف، لأن لازم نهضر على كلمة العنف، مصطلح العنف. هل تقصدون من العنف الضرب أو العنف بصفة عامة؟
لأنه هذا سؤال قادم، أشكال العنف وأنواع العنف، لأنه فيه طبعا عنف لفظي، نعم، وعنف جسدي وغير ذلك.
أما فيما يخص العنف بصفة عامة، المجتمعات التقليدية كلها يعيشوها يوميا، لأنه إذا كان تبعنا كلمة العنف اللفظي، ما كاش مرأة اللي في حياتها ما طلعت صوتها قدام راجلها
لأسباب
ما نحددش على الأسباب، لأن الأسباب كل ما يلتقي وزوج عباد مهما كانت أعمارهم، مهما كانت وضعياتهم الاجتماعية، يبقى أنه كل واحد يحاول، هذا في علم الاجتماعي يعني على كل حال، يحاول يفرض وجوده في غيره، لذا يوقع هناك اصطدام. كاين ساعات وين حتى الكلمه ما يخليوها لكش الناس يعني تسجليها في 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 غيرك. عند الرفض يوقع هناك العياط، وبعد العياط يطلع الوسائل، بعد العياط يوصلوا الى للاسف العنف الجسدي.
نعم.
هذا في كل ناحيه، وبالخصوص انه
لكن هل اصبحت فعلا يعني هذه السلوكيات من طرف المراه، هل اصبحت ظاهره اجتماعيه بعينها ام انها مجرد حالات شاذه؟ في
الفرق اللي موجود هو انه بكري ربما ما كانش اعلام، وما كانش اعلان بهذه الظواهر،
والآن هل يجرؤ الرجل على القول إن زوجته مثلا تضربه، نعم، أو إنه يتعرض للعنف؟
لا، ممكن ما يعلنش عليها، ولكن الوسائل الإعلامية ما خلتش هالظواهر مخبية، إنها
انكسرت الطابوهات،
رغم أن الرجل مازال يحافظ على صورته الرجولية، يبقى أنه يخاف على صورته أكثر مما يخاف من العياط على المرأة، يخاف يعني الناس يقولوا عليها حقرته مرته،
انتقاص من رجولته وشهامته،
انتقاص، نعم، أو أكثر من هذا، لأن صورة الرجل ليست الصورة الفردية فقط، لأنها الصورة اجتماعية اللي حافظ عليها.
صحيح.
إنه رجل من اللي راه صغير،
نعم،
وهو يشجعوا فيه أنه، نعم، ذكر معناها يحمي المرأة من كل جهة،
هو رمز للقوة والسلطة والتفوق
والشرف وما يشبه ذلك.
صحيح. بالنسبة لأشكال العنف أستاذ، هل يمكن أن نحددها يعني باختصار أشكال العنف الذي يمكن أن تمارسه المرأة على الرجل، حتى لا يفهم المستمع الكريم بأن العنف هو بالضرورة الضرب الجسدي؟
العنف احنا نحدوه في كل ما تكون هناك عدم توافق بين الصورة المنتظرة أو القول المنتظر والفعل والقول المقال. هناك اصطدام بين الصورة والقول المنتظر، يعني من كنتين انتظر نوع من الألفاظ أو نوع من السلوكات اللي ترضيني، عندما ما تكونش هذا الرضا يعتبر عنف. لأن العنف نعتبره حتى لكان أنت دورت راسك كي يعتبر عنف، كي ترفض الاستماع يعتبر عنف، وما كنت طلعوا في الدرجات يوليوا يظهروا هذا
بهذه الطريقة
الأعراض.
الكل عنيف على ما أعتقد
فعلا، لأنه أصعب عنف يظهر لي أصعب هو المرأة كتزاف على رجلها وما تهدرش ولا العكس كيتنافروا.
طيب. هنا نصل إلى السؤال يجب أن نطرحه، كيف نفسر هذه السلوكات العدوانية؟ أكيد هي لا تأتي من فراغ، ما هي أسبابها؟ هل هي التنشئة الاجتماعية أم تعود لأسباب نفسية محضة؟
هنا الأسباب عديدة، لأن حتى لكان كينهزوا يعني كل أشخاص كيندير لهم دراسات نفسية، ربما كان أشخاص اللي ما عندهمش الحق أو ما وصلوش إلى سن الزواج، مش السن بالحسابة، مش العدد سنوات، السن العقلي،
النضج الفكري،
النضج العقلي والقدرات العقلية اللي تسمح له يتزوج أو يعيش مع إنسان واحد آخر أو إنسانة تعيش مع إنسان واحد آخر. نفس الشيء، يعني إذا كان هزيناهم على أساس أنهم سوية يعني شخصيات سوية ما هيش مضطربة ما هيش مريضة باش يعني باش نتفهموا نهائيا في الزوج في الزواج ما كاش فرد وفرد كاين محيطين ثقافيين مختلفين رايحين يتلاقوا
صحيح
لذا يصعب التطابق بين الوسطين أي المرأة تجي من محيط والراجل من محيط والمرأة رايحة تخلي محيط عاطفي وبالخصوص عاطفي من المنتظر من عندها هي لأن بنات مستقبلها على هذاك الأساس هي رايحة تروح لوسط أحسن ولكن غالبا ما تجد نفس المحيط إلا وهو أقل من ذلك المحيط لأن عندها أسوأ يعني لأن ينتظر منها أيضا أدوار المرأة المسؤولة وهي تروح ما زالت بأفكارها صغيرة بأفكارها بنت فلان تبقى تفرض روحها بنفس الوسط الثقافي تفرض روحها في الوسط الجديد هنا يقع تصادم هنا للأسف يقع يصبح سبب نعم. العنف
ألا يمكن السبب ألا يمكن أن نقول إن السبب هو العنف الممارس ضدها أيضا من طرف الرجل فهي بذلك تقوم بردة فعل تجاه هذا العنف
ما
إذا كان الزوج يعامل زوجته بعنف يعني كلامي لفظي أو جسدي فبطبيعة الحال المرأة سترد بنفس الشيء وربما
ما نظنش أن الناس يتخاطبوا ويخسروا دراهم في الزواج ويديروا أعراس كبيرة إلى آخره باش يولي يضرب مرته ولا يسب مرته لأن هناك عدم تكافؤ وعدم تطابق بين الأدوار المشكل هو كله في الأدوار لأنه ربما الرجل كي يجيب المرأة للدار ينتظر منها على الأقل السرعة في الرغبات في اكتشاف رغبات الرجل
نعم
مانيش نتفلسف يا أخي
لا صحيح أنا فهمتك يعني لا صحيح
يعني والرجل في باله أنه هذه المرأة تربت باش تخدم على الرجل
للأسف
ومش للأسف ولكن حتى المرأة عندها رغبة
لا للأسف لأن الرجل يطالب المرأة بأن تقوم بكل شيء في وقت قياسي وأن تكون كاملة
شكرا.
ولا تكون لها عيوب وهذا طبعا مستحيل
والمرأة أيضا تنتظر من رجلها نفس الشيء أنه يفهمها أنه يحميها أنه يدافع عليها ولو كان ضد مواليه هو يعني نهار وين ما يقبلوهاش في الدار ولا حاجة هي تنتظر أنه رجلها رايح يقوم بعمل محامي
إلى جانبها
محامي ويحميها حتى من موليه هو
نعم.
ولكن ما ينساش هي تتمنى أنه ينسى حتى وقت كان ولدهم تتمنى أنه يصبح إنسان غريب على مواليه وهذا من المستحيل
لهذه فيها أنانية من
وهناك الطرفين وهناك أهداف مختلفة تماما نعم. وأغراض مختلفة
أيضا البيئة أستاذ ربما إذا كانت المرأة فعلا. تربت في بيئة عنيفة إذا كانت أم والدتها تكلم والدها بطريقة عنيفة فأكيد هذه التي كانت طفلة في يوم من الأيام عندما تصبح زوجة ستعامل زوجها بنفس الطريقة
نعم ربما لا هذه
ليس بالضرورة ولكن قد تحدث
قد تحدث
طيب أستاذ فيه ربما من وجهة نظري على الأقل غياب الحب لأنه عندما يكون الزوجان متحابين أعتقد أن الحب بإمكانه أن يجعلنا نتجاوز الكثير من هذه السلوكيات الخاطئة
ربما تقول عليك فيلسوف ولكن الحب بدون صراعات ما هو حب
ولكن صراعات خفيفة ملح الحياة الزوجية هي تلك الشجرات ولكن على ألا لا تزيد عن حدها
الصراعات تعتبر بنزين أو طاقة للحب لأنه إذا كان ما كانش هذا الصراعات والنزاعات بين الزوجين يساوي أنه كان هناك الملل
نعم
كان هناك ملل معناه ما كانش حب أصلا لكن إذا كان الحب باش يجسدوا هذا الحب لازم يكون هناك تطابق ولازم محاولة تطابق
الحب ضد العنف
ما
لغة الحب هي لغة سلام وهدوء وسكينة
هذا في المسلسلات وفي ربما في الكتب الرومانسية لكن في الواقع المعاش لأنه ما احناش عايشين وحدنا فقط نعيش في وسط عنيف جدا مثل ما رانا عايشين حاليا. مثلا هذا الغلاء المعيشي وهذه الصعوبات المعيشية الوسطية والأعباء الاجتماعية الجديدة والوسائل الجديدة، هذا كل يؤدي بنا إلى تغيير سلوكاتنا المبرمجة.
كذلك ربما عندما تتزوج المرأة هذا الرجل رغما عنها أو تتزوجه ثم تشعر بالندم، هذا أيضا ربما تترجمه إلى لغة عنيفة، إلى سلوكات عنيفة في البيت.
وفعلا هذا واش كنا نقوله، يعني كل ما هو منتظر غير محقق
تتفاجأ بعيوب معينة. نعم دكتور، هل هي حالة مرضية تستدعي العلاج؟ أو متى يتحول هذا السلوك إلى حالة مرضية تستدعي تدخل المختصين في علم النفس؟
والله كيكون يعني العنف مستمر، ماهوش ما عندوش أسباب معينة أو أسباب بينة. عندما يكون هذا العنف من طرف الشخصيات لا سوية، يعني ربما المرأة، يعني ما نبداش بالمرأة، ربما الرجل هو اللي مريض. اللي مريض يعني عنده أنانية، عنده كل خصائص المرض النفسي، عنده مم لا فولي دي غراندور، يعني المرض
عقدة العظمة،
العظمة
جنون العظمة،
جنون العظمة، يعني ينتظر من زوجته أن تكون تقريبا عبيدة. ولكن للأسف هذا اللي لازم الدواء، مش العلاقة اللي لازم الدواء أصلا، يعني هو لازم يقوم بهذه الاستشارة النفسية حتى يولي يعرف واش هي العلاقة الزوجية، لأن في الغالب ما هوش الشخصين اللي مرض لكن العلاقة اللي مريضة. في زوج يعني سالمين نفسيا، سالمين، لكن العلاقة ما تمشيش بيناتهم، لأن الوسائل المستعملة ربما هي تكون من ممكن جدا أنها تكون خفيفة في سلوكاتها، يعني خفيفة تطلب سوربلاس، تطلب يعني أشياء
متطلبة.
والرجل نفس الشيء، ما كاش واحد اللي يسمح للآخر، ما كاش واحد اللي يسمح حتى في الوقت، يعني معليش ما حققتش رغبة حالي
في الوقت الحالي، في الوقت الحالي تصبر وتنتظر،
ربما نستعملوا شوية من العقلانية لننتظر، مش هي فقط، حتى هو. إذا كان المرأة تطلب منه حاجة يقدر يحققها في نفس الوقت، ولماذا لا؟ وعلاش يديرها على أساس أنه تربى أنه ما يلبيش رغبات النساء، رغبة زوجته، لأن هذه من ثقافتنا التربوية على كل حال. لأنه دائما نقوله ما لازمش تأخذ رأي النساء لأنهم صحيح. كذا وكذا. وللأسف هذا الخطاب نسمعه في صغرنا، ما نديرولوش تحليل وما نديرولوش عملية الاختبار وش هو الصح وش هو الكذب، رايحين نسجلوه في أذهاننا ونتعاملوا به في شخصيتنا،
يظهر في فيما بعد،
وللأسف يظهر في سلوكاتنا.
وأنا أعود إلى هذا النقاش بعد قليل. نعود إليك دكتور علي قاسي، بالنسبة للرجل لماذا يتحمل كل هذا؟ والمعروف أننا في مجتمع ذكوري يمنح الرجل الكثير من المزايا والسلطة، هل الرجل الذي يتعرض لهذا العنف ضعيف أم شخصيته مهتزة أم ربما بدافع الحب يتقبل بعض الأمور؟ برأيك ما هي الأسباب؟
أولا إجابة الأولى هي لازم نحقه الوقت، كي تعتبري أنه مجتمع ذكوري ربما عندها 20 سنة قبل مقبولة هذا،
ولكنه ما زال ذكوريا
التشخيص، لا
رغم كل التطور الذي حققناه، ما زال،
لكن حالا يعني على حساب ما نشوف المجتمع الجزائري إنه متساوي مع دراسات النساء، مع دراسات يعني خروج المرأة إلى العمل، خروج المرأة إلى التعليم، ومشاركة المرأة في الأدوار، في كل الأدوار المهنية على كل حال نلقاو المرأة. من أنا من الناس يعني ما تقبلش الفكرة هذه أنها مجتمع ذكوري، لكن في بعض السلوكات، في بعض المعاملات اليومية فعلا نلاحظ أن هناك سلوكات رجولية وسلوكات ذكورية. ولكن إذا كان شفنا اللي ينتج من هذه المعاملة، يعني الرجل يقبل الإهانة من زوجته، للأسف المحيط المهني والعملي والسوق وكل ما يشبه ذلك، المرأة غالبا ما هي اللي تصرف على الرجل للأسف. لكن خذنا سنة 2007 و2008 لقوا أن النساء يعملن أكثر من الرجال،
يعني لأنها تشاركه ماديا، يتحمل كل ما تقوم به. من
هل هناك حل آخر؟ هل هناك حل آخر عندما يكون الرجل ما عندوش العمل والمرأة تعمل وشهارة وإلى آخره؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى يتحمل على أساس أنها امرأة تقدر تحميه من كل الجوانب، تربي وتصرف وتعمل في الدار وكل هذا. ولماذا ما نتقبلش؟ ماهيش إهانة، علاش نعتبرها إهانة؟ إذا كان حس سوء المفاهمة فقط، إذا كان مرأة طلعت صوتها قدام رجلها تعتبر إهانة، ولا كان مرأة قالت كلمة يعني ربما سابقا تعتبر سبان.
لا، عندما حالياً عفوا أستاذ، عندما نقول إهانة معناها الكلام الجارح، الكلام غير اللائق، الكلام الذي لا يجب أن تقوله امرأة لزوجها أو العكس، هذه هي الإهانة.
ولماذا يعني في هذه الحالة، وعلاش المرأة تصبر وتحمل أكثر من هذا؟
جميل، الأستاذ مع المرأة، وهذا ما يسعدني. ربما
مش مع المرأة، أنا ضد العنف.
لا، أكيد العنف في كل صوره من طرف كل أشخاص مرفوض، مرفوض تماما. ألا يعد أيضا فقدان الاحترام بين الزوجين سببا في هذا؟ يعني عندما تصبح لغة التخاطب اليومية بين الزوجين هي لغة الشتائم والتجريح، ربما قد يصبح هذا عاديا، المرأة تقول أي شيء والرجل يقول أي شيء، والعلاقة تذهب إلى الحضيض.
والمهم أنهم يحققوا أهداف في حياتهم ويتقدموا في حياتهم وينمو يربي ولدهم في ظروف سليمة. وأنا برك نركز باش ما يتضربوش قدام ولدهم، لأنه ينقلوا هذا المرض إلى أجيال أخرى. لكن إذا كان هذا الناس ما يتقدروش ولا يتسبوا ولا حاجة لأهداف معينة ولتحقيق مشاريع مع بعض، ولماذا لا؟ أحسن من ما ينفصلان بالنفاق. يعني الرجل اللي قدر المرأة هو يدير أموره برا، والمرأة تدير نفس الشيء والرجل ما على بالوش، هذا كل بالأخلاق. أنا يظهر لي من الأحسن أنه يتضاربوا ويتسابوا ويحقوا أهداف.
أعتقد أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها كل الأزواج هي غياب الحوار، الحوار الهادئ.
هذا هو الحوار،
الحوار الهادئ وليس الشجار، الحوار الهادئ الرصين المبني على الموضوعية وليس على التجريح.
ولكن هذا يا الأخت يمشي مع مستوى ثقافي للأمة. لأنه للأسف 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 الثقافة أو التربية ما هيش فقط المستوى الجامعي أو المستوى التعليمي، الثقافة تبدأ من التربية،
التنشئة الاجتماعية،
من التنشئة الاجتماعية ومن التربية الأولى. لأنه باش نوصلوا نحيو الأنانية، لأنه السبب الرئيسي هو كل الأنانية، يعني كل واحد يحاول يفرض روحه وحاول
سلطته على الآخر
والسلطة. يعني الأنانية هو وسط العالم، كلهم أوساط العالم. لذا يعني باش نتوصلوا إلى كلمة نوصلوا، يعني نخلقوا إنسان بكلمة العولمة، يعني مواطن معروف عالميا، هو هذا الشخص الذي ينسى روحه، ينسى روحه في هم الآخرين،
يؤثر الآخرين على نفسه،
ينسى يعني يخير الآخرين على نفسه. هنا ربما تكون يكون الاتصال سليم بالأشخاص.
برأيك كيف يجب أن يتعامل الرجل مع امرأة عنيفة؟ كيف يجب أن يتعامل معها ليصلها إلى بر الأمان؟
هذه لأنه أنا قلت لك نخير امرأة عنيفة لأنه ما تقدرش تدير أكثر من ذلك العنف. يعني إذا كان عيطت، إذا كان سبت،
يعني تخرج كل الشحنات العاطفية والنفسية.
شكرا. والرجل كي يكون هادئ، كي يكون عقلاني، يخليها تزعف، يخليها تفرغ، ما هيش حاجة للدوم.
وإذا كان الاثنان عنيفين
للأسف
على البيت السلام وعلى الأسرة السلام.
للأسف هذا وش نطلبه إحنا، يعني دايما واحد فيهم يكون هادئ أكثر من الآخر.
تدخل الآخرين في هذه الحالة لتهدئة المرأة هل سيكون حلا ناجعا أم أنه سيزيد الأمر سوءا؟
بشرط أن يكون هذا الشخص المتداخل خاطئ، عضو في العائلة، يكون
حيادي.
إنسان حيادي. ومن الأحسن أيضا أنهم يستشاروا المختصين في علم النفس المختصين في هذه الأمور الزوجية.
نعم، بالنسبة للجانب النفسي، هل يمكن أن يؤدي هذا العنف إلى أمراض نفسية أخرى لدى الطرفين؟ طبعا
للأسف نعم يؤدي، وبالخصوص إذا كان هناك عملية الكبت، إذا كان الشخص اللي حاول يقول وما قالش أو رايح يتكبت وتتراكم
تراكمات وترسبات،
تراكمات يولي عنيف ويجي نهار وين
ويمكن أن تظهر لديه أمراض أخرى، حالات نفسية ممكن مستعصية.
نعم نعم، كل الأمراض، كل إنه متعرض لكل أمراض نفسية، لأنه الأمراض النفسية وش هو؟ نهار وين ما نقدرش نرقدوا لثلاث أيام متتالية تساوي أعراض خطيرة جدا.
الأرق هو بداية يعني ربما الأمراض النفسية والحالات النفسية
وما يشبه ذلك.
هذا الأسلوب العنيف دكتور أكيد يؤثر في نفسية الأطفال الذين يبحثون عن الهدوء والسكينة والاستقرار. ما مدى تأثير العنف الذي تمارسه المرأة على زوجها في الأطفال الذين ربما يرون مشاهد عنيفة يوميا في بيت من المفروض أن يكون هادئا، يوفر لهم بيئة هادئة مستقرة حتى يتم نموهم بشكل طبيعي وجيد؟
والله يعني هذا موضوع عالمي ومعروف جدا في كل الأوساط، وبالخصوص الأوساط الغربية اللي هناك ظاهرة الفردانية، يعني كل واحد عايش روحه، وهم الأولاد اللي خلصوا هذا الانفصال وهذا العنف العائلي. وإذا كان يعني شاورونا احنا من المستحسن أنه ما يضربوش قدام أولادهم، ولكن كيجي وقت زعاف للأسف ما نخيروش، ما نفقوش اصلا. يعني كي تكوني في دار
في لحظات الغضب الانسان لا يتحكم في اعصابه.
هو في الحقيقه هو كل شخص لابد ان يستعمل كل قدراته في التحكم في الانفعالات، في انفعالاته الخاصه. هذا ما كان يعني كي يكون عنده قدرات التحكم، يعني يقدر يبرمج عنفه أحسن وسيلة. تحب تنفجري أصبر شوية كي يخرجوا الأولاد يروحوا للمدرسة مثلا.
ألا يؤدي هذا دكتور إلى أن يكره الطفل أبويه، أو ربما يأخذ نعم. فكرة سيئة عن الزواج، أو حتى تولد لديه عقدة نفسية معينة؟
يعني باش نتفهموا، يعني أول أناس اللي يكونوا قدوة الأولاد هو موليه، يعني باباه وإماه. ونهار يشوف العنف هذا، باباه ضرب إماه ولا إماه ضربت باباه، هو انهيار تلك القدوة. يعني هذاك الطفل يولي ما عندوش لمن يمتثل، يصبح غريب في وسطه العائلي، ما على بالوش شكون هو الأحسن وشكون هو الأمثل لديه،
وتختلط لديه كل المفاهيم والقيم والمثل.
فعلا كشغل واحد كسرتي له المرايا، ما عادش يشوف روحه. نفس الشيء
دكتور، في الأخير سؤال التحقيق هو: من يحمي الرجل من عنف المرأة؟ برأيك ما هو الحل؟ الرجل يحمي نفسه أم القانون بوضع تشريعات تمنع هذه الأساليب العدوانية، أم في حلول أخرى تقترحونها؟
هي أنا شخصيا أنا مانيش ضد القانون، لكن إذا كان لازم القانون يكون، ولكن من المستحسن أنه هذا العنف ما يوصلش إلى القانون، لأن كان أمور عائلية عادية جدا. يعني هذا العنف نعيشه يوميا، ولكن مش ما هوش عنف عنيف، هذه من
العنف درجات
المعاش. يعني درجات، يعني هذا من المعاش تاعنا، ما لازمش نوصله الى العداله. اللي كان دخل العداله يصبح مشكل واحد اخر، يصبح
ويؤدي
مشكل
حتى الى الطلاق، ويؤدي
الى الطلاق ويؤدي الى أمور
اخرى
أمور اصعب من ذلك. لكن من المستحسن الرجل يحمي روحه بروحه، ما يحميش روحه من مرته، يحمي الساعة روحه من روحه. يعني لازم يتحكم في رغباته وفي أنانيته وفي مركزيته، ويصبح إنسان اجتماعي عادي، ويتقاسم مع شخص واحد آخر ألا وهي زوجته، يتقاسم
مشكلة كلها في تقبل رأي الآخر وتقبل أفكار الآخر وشخصية الآخر.
هو قدرة التقبل وقدرة الصمت والاستماع إلى الغير. وما نهضروش في زوج مع بعض، في زوج في نفس الوقت الواحد يتحكم في روحه وخلي الآخر يهضر، وعلى الأقل تسمعي واش رايحة تجاوبي.
نعم دكتور علي قاسي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك على المشاركة في البرنامج.
شكرا لك.
نقول في الأخير إن العنف لا يولد إلا عنفا ولا يعمل إلا على توسيع الهوة بين الزوجين، والسبيل الوحيد والأوحد للوصول إلى تحقيق التفاهم والتوافق هو الحوار البناء الصريح الهادئ، وهو ما نتمنى أن يكون شعار جميع الأزواج والزوجات في حياتهم. انتظرونا في الموعد المقبل، دمتم بألف خير وليلتكم هادئة.